ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الآية السابقة كانت في الكلام على ميراث الوالدين والأولاد، أي الأصول والفروع. ثم ذكر الله جل وعلا ميراث الأزواج وميراث الإخوة لأم، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. آيات بينات محددة فيها الشروط للميراث وتنوع الميراث وأسباب هذا التنوع. فإذا توفيت امرأة وزوجها حي فإنه ينظر في حالها هل أنجبت أولادا أم أنها ليس لها أولاد، فإن كان لها أولاد سواء أكان من هذا الزوج أو من زوج قبله فإن زوجها الذي ماتت عنه يرث الربع، وإن لم يكن لها أولاد لا من هذا الزوج ولا من زوج آخر قبله، بمعنى أنها لم تنجب وليس لها في الحال أولاد على قيد الحياة أو أولاد وأولاد، فإن زوجها يأخذ النصف، أي يأخذ نصف مالها. فإذا توفيت امرأة عن زوج وأم وعم فإن الزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي للعم تعصيبا. ولو توفيت عن زوج وعن أم وأب فإن هذه إحدى العمريتين، والزوج له النصف كاملا والباقي يكون للأم ثلث الباقي ويكون للأب الباقي على القضاء الأخير لعمر رضي الله عنه. والقضاء الأول يقول الأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب، فحينئذ يكون ميراث الأب أقل من ميراث الأم، ولكن الراجح والذي عليه جماهير العلماء على أن الزوج يعطى النصف والباقي ينظر فيه بين الأم والأب، فالأم تأخذ ثلث الباقي والأب يأخذ الباقي، فتكون الأم في الحقيقة أخذت السدس والأب أخذ الثلث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، أي يشمل الابن والبنت، ويشمل ابن الابن وبنت الابن وإن نزل. فإذا كان للمرأة أولاد أو أولاد أبناء فإن الزوج يأخذ الربع. من بعد وصية يوصين بها أو دين، أي أن أخذ الورثة من الزوج وغيره إنما هو بعد سداد الديون الواجبة، سواء كانت لله كالزكاة أو الحج الفريضة أو الكفارة، أو كان ديون للناس على هذه المرأة، أو وبعد الوصية، بمعنى أن الوصية تنفذ في حدود الثلث لغير وارث، يعطى بعد سداد الديون ينظر للمال كم قدره، وينظر ما مقدار الوصية، فإن كانت في حدود الثلث نفذت، فإن كانت أكثر من الثلث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. كذلك إذا كانت الوصية لوارث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا ميراث الزوجات، إذا توفي إنسان وله زوجة أو زوجات فانظر هل له أولاد، هل خلف أولاد على قيد الحياة هم أم لا، كان له أولاد من بنين وبنات أو أبناء أبناء أو بنات أبناء وهم على قيد الحياة، ففي هذه الحال يكون للزوجة أو الزوجات الثمن، إن كانت واحدة أخذته وحدها، وإن كانت ابنتين اشتركتا في الثمن أنصافا فكل واحدة لها نصف الثمن، وإن كان عنده أربع فكل واحدة لها ربع الثمن. وإن لم يكن لهذا الرجل أولاد، معنى أنه ليس له أبناء ولا بنات ولا أبناء أبناء ولا بنات أبناء من نزل، فإن زوجته تأخذ ربع، أو كذلك زوجات إذا كنا متعددات اشتركنا في الربع ويتقاسمنه بينهن. هذا معنى قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، أي أن قسمة المال على الزوجات وغيرهم إنما هو بعد سداد الديون وبعد تنفيذ الوصايا وحجها. فهذا ما يتعلق بالميراث بسبب المصاحرة. وأسباب الميراث نكاح وولاء ونسب. فالنسب هو ما مر بنا في الآية الأولى، يوصيكم الله في أولادكم، كذلك ميراث الآباء والأمهات وورثه أبواه، وكذلك إن كان رجل يورث كلالة، فهذا كله في الميراث بالنسب الذي سببه النسب. وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله ولهن الربع، هذا على السبب الآخر وهو النكاح. والنكاح يكون سببا للتوارث إذا كان عقد نكاح صحيح. وأما قوله إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، مما بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، فالله عليم الحكيم. إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أيضا تورث كلالة، الكلالة مأخوذة من الإكليل وهو ما يحيط بالرأس، قالوا فالكلالة بالنسبة لي الميراث هو من لا والد له ولا ولد، وإنما له إخوة أو أعمام، ليس له ورثة من فوق ولا من أسفل، ليس له أحد يرثه من أصوله ولا من فروعه، وإنما الذين يرثون هم يحيطون به بجانبه كإحاطة الإكليل بالرأس. الكلالة مأخوذة من الإكليل، وقيل مأخوذة من الكلل بمعنى التعب والإجهاد، فالإنسان ليس له أقارب قريبين له يسهل ارتباطه بهم، وإلا أن الذين يرثون هم ممن يحيط به وليسوا ممن يتصلون به أو ينحدرون منه، أي ممن ليسوا ممن ينحدر منهم أو ينحدرون منه، وإنما هم ممن بجواره وهم إخوته وأعمامه. فالكلالة هي من لا والد له ولا ولد، وبهذا فسرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، وكثير من الصحابة فسروها بهذا المعنى. إن كان رجل يورث كلالة، يعني إن كان هناك رجل مات وورثته كلالة، أي ورثته إخوانه أو ورثته أعمامه وليس له وارث من آبائه ولا من أجداده ولا من أولاده، إنما الذين يرثونه كلالة، له أخ أو أخت هذا الإنسان الذي ليس له أصول ولا فروع، ورثه أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هؤلاء هم الإخوة لأم بالإجماع، وقد قرأ سعد بن أبي وقاص: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، هكذا قرأ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن المراد بهذه الآية هم الإخوة لأم، وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فالذين جاءت في حقهم آخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ وله أخت فلها نصف ما ترك. فتلك الآية في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وأما هذه الآية فإنما هي في الإخوة لأم، وتدل على أن ميراث الأخ لأم هو السدس، وكذلك ميراث الأخت لأم هو السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني كانوا ثلاثة إخوة لأم فلهم الثلث، أو كانوا ثلاث أخوات لأم فلهم الثلث، أو كانوا خليطا من الذكور والنساء الإخوة لأم فإنهم يشتركون في الثلث. والإخوة لأم يختلفون عن غيرهم من الورثة بأمور: أولا أن ذكرهم وأنثاهم سواء، فلا يفضل الذكر على الأنثى بخلاف غيرهم من الورثة، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا: والحكمة في هذا أنهم كلهم أدلوا بأنثى، فالواسطة التي وصلتهم للميراث هي الأم، وهم يشتركون حينئذ في هذه الصلة فلا يزيد الذكر على الأنثى لأن واسطته ضعيفة، بخلاف الأخ لأب فإنه إن انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، لأن واسطته هو الأب والأب عاصف، وأما الأم فإنها ضعيفة وحينئذ فإنها لا تقوي الذكر الذي يبدي بها. المثلة الثانية أنهم يرثون مع من أدلوا به، فإذا وجد في المسألة أم وأخ لأم فإن الأخ من جهة الأم يرث والأم أيضا ترث، وقاعدة الميراث أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث، فإنه إذا وجد أب وأخ من جهة الأب أو عم فإنهم لا يرث الأخ لأب ولا يرث العم، بوجود الأب فإنه يحجبهم لأنه هو الواسطة بينهم وبين المورث فيمنعهم من الميراث. المسألة الثالثة أنهم يدلون بأنثى ويرثون، وأيضا قام من قواعد الميراث أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث، فأب الأم لا يرث والخال لا يرث، وهؤلاء الإخوة لأم يرثون مع أن الواسطة بينهم وبين المورث هي أنثى وهي الأم. فهذه من الأحكام التي تخص أو ينفرد بها الإخوة لأم. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. كلمة غير مضار جاءت في هذا الموضع، بينما لم تأتي في المواضع التي مرت من السابقة. الشارع الحكيم أراد أن ينبه الناس على مسألة قد يفكرون بها، ونسمع أحيانا بعض الأسئلة عنها هنا تأتينا. يقول أنا إنسان ليس من أولادي أحد يرثني ولا أبي يرثني، وأنا أريد أن أوصي بمالي أو أوصي بشيء من مالي أكثر من الثلث، لأجل أن الذين يرثون هم الإخوة أو الأعمام أو أولاد العم أو أولاد العم الأباعد، هؤلاء لا أراهم في الدنيا ولا علاقة لي بهم ولا يعرفونني ولا يسلمون علي. الله تعالى يقول بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، بمعنى أن الوصية إذا قصد بها الإظهار آدم، إذا قصد الإنسان أن يوصي وصية يضر بها الورثة ويحجب عنهم شيئا من حقوقهم فإنها لا تنفذ. كذلك لو أنه ادعى أن لفلان عليه دين كذبا حتى أنه يحرم الورثة، له صديق وصاحب فأقر له مثلا ب100,000 عند وفاته وقالت فلان يطالبني أو عندي مبلغ 100,000 لفلان دينا عليه، وهذا ليس له أصل وإنما هو قصد بره أو قصد أن يعطيه هذا المال لأن ماله بعد موته يذهب للأباعد، فهذا الدين ليس حقيقي وإنما هو دين كاذب قصد به الإبرار وتقليل ما يصل إلى الورثة من المال. فالله تعالى ينبه على هذا الأمر، وأن الإنسان لو صدر منه هذا الشيء فإنه يكون آثما وأيضا لا ينفذ، وإنما الذي ينفذ هو الوصية الصحيحة التي هي في حدود الثلث، وأيضا قضاء الديون الصحيحة الحقيقية وليست التي يحتال في ذكرها لأجل حجب المال عن الورثة. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، أي تنفيذ هذه الأحكام وصية من الله. في أول آية المواريث يقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وفي آخر الآيات يقول وصية من الله، أي أن الله تبارك وتعالى يوصيكم أن تنفذوا هذه الأشياء كما شرعها الله من دون عبث ومن دون احتيال ومن دون زيادة لأحد أو نقص من حق أحد، فنفذوها كما فرضها الله تعالى. يوصيكم في أولادكم وهم أولادكم، يوصيكم بهم لتحرصوا عليهم وتحسنوا إليهم وتنفذوا أحكام الله فيهم في قسمة المواريث وفي غيرها. وكذلك إذا كانوا أقارب أو من أعمام أو إخوة أو غيرهم، انتبهوا إلى وصية الله، وصية من الله، أي تنفيذ هذه الأشياء وصية من الله جل وعلا لكم لأجل أن تنفذوها كما شرع. واحذروا والله عليم حليم. ذكر جل وعلا أنه عليم، تحذير وتنبيه لأمره. الأمر الأول هو أنه يجب أن تعلموا أن الذي فرض هذه الفروض عليم بمصالح الناس، وإذا كان جل وعلا عليم فلا أحد يأتي بعلم أحسن من علمه، ويستحيل أن يكون أحد أعلم منه. فهو العليم بمصلحة الأب والابن والزوج والزوجة والأخ والعم والقريب والبعيد، وعلى هذا نفذها كما أمر. المسألة الثانية الحذر من المخالفة، فإن من يخالف فإن الله يعلم بمخالفته، فالذي يخالف أحكام الله ويعطي من لا يستحق ويمنع من يستحق فإن الله عليم بحيلته وفعله واحتياله على أحكام الشارع ويعاقبه. ثم قال جل وعلا حليم، الله عليم وأيضا حليم، بمعنى أنه جل وعلا حليم بهؤلاء الخلق ويرأف بهم ولا يعاجل لهم العقوبة أول ما تقع منهم المخالفة، وإنما يحلم عليهم لعلهم أن يرجعوا ويراجعوا ويصححوا أخطاءهم، فإذا تمادوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. الله جل وعلا حليم لكنه جبار وشديد العقاب، فلا يغتر الإنسان بحلم الله، وإنما عليه أن يسارع إلى التوبة ورد المظالم إلى أصحابها فلا يظلم. فالموصي يجب عليه أن يتنبه ولا يظلم في وصيته، وكذلك صاحب الدين عليه أن لا يطالب بغير حقه، وكذلك الإنسان الذي يريد أن يقسم المال عليه أن يتقي الله وأن يعطي كل ذي حق حقه ولا يحيف، وإن وقع خلاف ذلك فإن الله تعالى يعلمه ويحاسب كلا على خطئه مهما كان قليلا أو كثيرا. هذه المسائل التي مرت بنا هي ميراث الأصول والفروع والأزواج والإخوة لأم، وبقي ميراث الإخوة لأب سيأتينا الكلام عليها مع الإخوة الأشقاء في آخر السورة. وبهذا نتبين أهمية علم المواريث وحاجة الناس إليه، وأن لا بد أن نعرف كيف نقسم المال. فإذا وجد عندنا إخوة لأم وإخوة أشقاء وإخوة لأب، فكيف نقسم المال بينهم؟ الإخوة لأم يأخذون الثلث إذا كانوا أكثر، إذا اثنان إذا كانوا اثنين فأكثر يأخذون الثلث، والإخوة الأشقاء يأخذون الباقي، والإخوة لأم لا يأخذون شيئا، الإخوة لأب لا يأخذون شيئا. هناك مسألة ذكرها العلماء: لو توفي إنسان عن، أو توفيت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء، عن زوج توفيت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء واحد أو أكثر، فالزوج له النصف والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخوين لأم لهم الثلث، الإخوة الأشقاء ما بقي لهم شيء عصبة، فهل يأخذون شيئا أو لا يأخذون؟ هذه المسألة عرضت على عمر رضي الله تعالى عنه فحكم فيها بمنطوق الآية، أعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس لوجود جمع من الإخوة، وأعطى الأخوين لأم الثلث. فقال الإخوة الأشقاء: نحن ما أخذنا شيء، والأم التي ورث بسببها هؤلاء الإخوة لأم هي أمنا، فنريد أن نرث عن طريق الأم التي ورث بها إخوتنا من الأم، والأب نلغيه لا نريد له ذكرا، فنحن بالنسبة للقرابة للميت من جهة الأم مع هؤلاء سواء. فراجع فيها عمر نفسه وراجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها، وقال: نورثهم كالإخوة لأم ويكونون يشتركون مع الإخوة لأم، وسموها المسألة المشركة، لأنه شرك فيها الإخوة لأم، أشرك الأشقاء معهم في الميراث من جهة الأم، والميراث من جهة الأب ليس له مجال، فحينئذ لم تبطل الفروض شيئا ولا يأخذون به شيئا، وإنما يكونون كالإخوة لأم عن طريق التوريث بالسبب الذي ورث به الإخوة لأم. واضحة المسألة ولا لا؟ المسألة مشروعة، يعني يتفقون الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الميراث عن طريق الأم التي ورث بها الإخوة لأم فقط، ويكون الأشقاء كالإخوة لأم سواء ذكرهم وأنثاهم في هذه المسألة فقط لا غير، لأنه لا يتكرر. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: توفي ولد وله أولاد قبل والده، فهل يرث هؤلاء الأولاد من ميراث جدهم؟ نقول: لا، إذا كان لهم أعمام الذين هم أبناء الميت، فإن أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود الأبناء، وهذا يسمى باب الحجم. جهات الميراث بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء، ثم إن الذين هم في جهة واحدة ينظر هل هم متساوون في الدرجة أم أن بعضهم أنزل من بعض، فإذا كانوا يتساوون في الدرجة توافق فرجوا بالتساوي، كما لو توفي إنسان وعنده أبناء فإنهم يرثون، فإن وجد أنزل منهم فإن النازل لا يرث مع وجود الأعلى، فإذا توفي إنسان عن ابن وابن ابن فإن الذي يرثه هو ابن لأنه محيط. يقول هلكت امرأة عن بنت وأبناء أخ، أوصت لأبناء بنتها بالثلث مع أنها أخذت النصف، هل تنفذ هذه الوصية؟ أولا البنت تأخذ في مثل هذه الحال النصف، وأبناء الأخ إذا كانوا أبناء أخ شقيق أو أبناء أخ لأب إنهم يرثون الباقي إذا لم يكن أحد أقرب منها، وكونها توصي بأبناء بنتها بالثلث هذه الوصية صحيحة لأنهم ليسوا ورثة مع وجود أمها، وهؤلاء لا يرثون هم ذوي الأرحام، فالوصية صحيحة حينئذ. هذا يسأل سؤال طويل خلاصته أنه حصل بينه وبين زوجته خلاف على شراء بعض الحاجات، وكانوا مسافرين لمدة 20 يوم، يقول فتكررت شراء ما يشبه الاعتراف، وقلت لها مرة ثانية لا آتي معك، فردت علي ليس مهم وأنا عندي مال وأولاد يأتون معي فهل عليه دم؟ إذا كان مجرد أنك قلت لا آتي معك هذا لا يؤثر، إذا لم يكن هناك حلف أو ذكر للطلاق فلا يترتب على هذا الشيء، هذا أنت توعدتها أنك لا تأتي معها أو هي لا تأتي معك، وعلى كل حال من الناحية الشرعية وما يتعلق بذلك من ناحية ما بين الأزواج من شيء هذا لا يترتب عليه شيء إذا كان كما ذكرت في السؤال، أما إذا كنت حلفت أن لا تأتي معها فإذا أتيت معها عليك كفارة يمينك، أما إذا كنت رتبت على مجيئها معك أو مجيئك معها الطلاق هذه مسألة أخرى لم تطلع في السؤال. يقول ما حكم من ترك صلاة الوتر تكاسلا أي أنه يكتفي بصلاة العشاء فقط؟ الوتر من السنن المؤكدة وذات الفضل العظيم التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن لا تقبل له شهادة، لأنه فرط في شيء أجره كثير وهو لا يكلفه، لأنه لو أتى بركعة واحدة كفى، فالوتر أقله ركعة، فإذا عجز الإنسان أو تكاسل عن الإتيان بركعة واحدة فهذا إنسان في غاية الإفلاس والإهمال وتضييع الخير والفرص، وهذا دليل على ضعف عقله وعدم تقويمه للأشياء ذات القيمة، فاعتبره ممن ترد شهادته لأنه لا يعرف قيم الأشياء ولا يسارع إلى ذات النفع، فهذا دليل على سفهه وقصوره. يقول ماذا ما أرجو أن توضح ما ورد في ركعة ما قبل صلاة الفجر ماذا يقرأ فيها؟ يقع فيهما بيقول قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله. هذا يقول ما حكم من قال علي الطلاق أو علي الحرام إذا ولدت زوجتي ولدا سوف أذبح خروفين ولم يذبحهما بعد أن أنجبت له زوجته ولدا؟ قل عليه أن يبادر بذبح هذين الخروفين إلا إذا كان رتب ذبحهما وقصد أن يذبحهما عندما تلد في نفس اليوم أو خلال الأسبوع ونحو ذلك ولا يؤخره فأخره، حينئذ يلزمه القضاء عليه الكفارة. أو أنه إذا كان لم ينفذ هذا يقع الطلاق إذا كان قصده إيقاع الطلاق إن لم يفعل، لكن الظاهر من مثل هذا النبع أنه لا يقصد إيقاع الطلاق وإنما يقصد حتى نفسه وإلزامها بتنفيذ ما نذر، لأن هذا يتعلق بذاته هو، وهو سيفرح بوجود ولد من نسله وحينئذ لا يعامل زوجته بالكراهية ويطلقها إلى أنها أنجبت ولد، فلا يقصد الطلاق وإنما يقصد حتى نفسه على تنفيذ هذا النذر، وحينئذ فنقول عليه أن يبادر بوفاء النذر وعليه كفارة يمين لتخلفه عن المبادرة. يقول هل يمكن أداء تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ المسجد الحرام تؤدى في تحية المسجد في أي وقت من ليل أو نهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلنا من ليل أو نهار، وهذا يشمل أوقات النهي وغيرها. أما غير المسجد الحرام فالعلماء بينهم خلاف قوي في هذه المسألة، هل ذوات الأسباب مما تؤدى وقت النهي أو لا؟ وظاهر العلم نرى أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الخسوف والخسوف تؤدى وقت النهي، وبعضهم يمنع من ذلك ولا يجوز إلا قضاء الفوائد من الفرائض. وعلى كل من فالخلاف في هذه المسألة قوي، فلا يظهر لي أنه ينكر على من فعل ولا على من ترك. يقول من فات إنسان مسموق في صلاة العشاء وفاته ركعتان فكيف يأتي بهما؟ ماذا يقرأ فيهما؟ وهل يقرأ سرا أم جهرا؟ نقول ما يدركه المأموم من صلاته مع الإمام هو أول صلاته، فالركعتان اللتان هما الثالثة والرابعة للإمام تعتبر بالنسبة لهذا المسبوق هي الأولى والثانية، وما يقضيه بعد السلام الإمام هي الثالثة والرابعة. يقول ما هي فدية لبس المخيط بعد الإحرام حيث أني خشيت أن أتجاوز الميقات وأنا في الحافلة فأحرمت بملابسي وخلعتها وفديت الإحرام في أول استراحة بعدها؟ الكفارة أو الفدية هي أنت في الخيار بين أحد أمور ثلاثة، إما أن تطعم ستة مساكين كل واحد كيلو ونصف من الرز أو القمح يعني 9 كيلو، أو تصوم 3 أيام، أو تذبح شاة، كما جاء في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أحرمت للعمرة من ميناء ربع على البحر الأحمر وكنت قادما من مصر علما بأنها تبعد عن مكة أكثر من 1000 كيلو، ولكني لم ألبس الإحرام حيث أني خشيت من تجاوز الميقات دون إحرام. وسؤالي هل تجاوز الميقات؟ السؤال ما هو واضح يا أخي. أقول أنك أحرمت من ربع على البعد 1000 كيلو تقول انك لم تلبس الاحرام، يعني احرمت بملابسك بثيابك العادية، يصح بالسؤال احرمت بثيابك العادية من ربع، هذا يقول انه احرم قبل ان يصل الميقات بثيابه العادية، فما الحكم؟ نقول الحكم ان عليه فدية لبس المخيط كما ذكرنا قبل قليل، ففدية من صيام او صدقة او نسك على التقدير، والاحرام قبل الميقات مكروه، وكان الاولى للانسان ان يتأهب للاحرام ويستعد ويلبس ملابس الاحرام اذا اقبل، خاصة اذا كان في الطائرة، فاذا حاد الميقات ونبعهم قائد الطائرة على المحاداة فانه يلبي. هذا يقول هناك شخص يقول ان امر النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب واعفو اللحى ليس معناه عدم حرق اللحى، والا لقال لا تحلقوها، وهم يقولون ان اعفو لا تعني لا تحلقوا، فما الحكم؟ هذا ما يعرف لغة العرب الذي يقول هكذا، لان لغة العرب الامر بالشيء نهي عن ضده، اذا قال لك قم هل معناه اجلس؟ اذا قال لك لا تجلس اليس هذا معناه استمر في القيام؟ فشريعتنا جاءت متفقة مع لغتنا وليس فلازم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب وهو أعلمهم بدلالة الألفاظ، ومثل هذا الإنسان الذي يعترض هذا جاهل، جاهل بالشريعة وجاهل باللغة. توفي أخي من أمي وله أربعة أولاد وبنت الولد، رامتهم أمام باقي أخوتي وعطت ما ورثه أخي، ما هو واضح حقيقة السؤال وين صح السؤال؟ هو موجود هذا السؤال، قلت في أخي على كل حال ما هو على كل حال، إذا توفي إنسان وله أربعة مش هذه أربعة أربعة أبو أولاد ننتقل إلى سؤال آخر، يقول توفي ولد وله أولاد قبل والده، فهل يرث هؤلاء الأولاد من ميراث أبيهم؟ هذا سبقا أجبنا عنه، انتهت. يقول توفي شخص وله مال وله إخوة أشقة وأخوة من أب، والأب على قيد الحياة، إذا كان الأب على قيد الحياة فالإخوة لا يرثون، لأن الإخوة لا يرثون إلا إذا كانت المسألة كلالة، من لا والد له ولا ولد، فالذي يأخذ الميراث هو الأب والإخوة لا شيء له. يقول رجل إذا توفي الوالد يرثه أولاده، إذا توفي الوالد يرثه أولاده، بما في ذلك المال الذي ورثه من ولده، لأن المال إذا مات الولد ورثه أبوه، فإذا مات الأب ورثه أولاده. ما هم أشقاء؟ هذول أبناء يستمرون، هؤلاء أبناء للأب الذي توفي. هذا يقول رجل له بنت وحيدة ولها أخوها من أمها ولها عمات، وكيف تقسم؟ إذا كان رجل له ابن فالرجل هذا يعتبر أبا لهذا الابن، فهو الذي يأخذ المال، والأخ من أم والعمات لا يأخذون شيئا. يبدو من خلال هذه الأسئلة أن الناس حقيقة لا يعرفون علم المواريث، وينبغي للناس أن يشتغلوا بعلم المواريث. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فانهوا بالرمي. بمعنى أن الناس إذا جلسوا في مجلس يشتغلوا بعلم المواريث، لأنه فيه تسلية للنفوس، وهو نوع من الرياضة العقلية التي تحرك الأذهان وتنمي فيها ملكات الاستنباط والقدرة على الفراسة واكتشاف الأنصبة، لأن كل وارث له أسباب تدعو للإرث وموانع تمنع من الإرث، فلا بد أن يشتغل الذهن اشتغالا جيدا، هل فيه أسباب داعية للميراث وانتفت الموانع أو ليس كذلك. هذا يقول: ما هي أرجو توضيح صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة إلى أن الإنسان هم بأمر فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم بعد السلام يدعو بالدعاء الوارد في صلاة الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري أو أجله أو أمري ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في عاجل أمري أو أجله أو أمري ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرف نعم واصرفوا عني واقدروا لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويستمر في من يشارك إليه قدره وتطمئن نفسه. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يطلق زوجته لكي ترضى عنه أمه بسبب الخلاف الدائم بين الزوجة والأم، وإن فعل ذلك يؤجر أن يأثم؟ نقول: إذا استطاع أن يصلح ما بينهما فهذا هو المتعين، وإن تبين له أن أمه محقة في عدم رضاها وأن طلبها مطلب شرعي صحيح وأنها ليس تحكم ولا تبرم، ففي هذه الحالة يطلق زوجته ويرضي أمه، لأن رضاء الوالدين من أجل الأعمال وأعظم القربات. يقول: أتممت السعي 7 أشواط ولم أقم بالحلق عند نهاية الشوط السابق، ذهبت إلى المسجد ثم نزلت وقمت بالحلق، هل يصح ذلك؟ نقول: نعم. المهم هو أن لا تلبس مخيط إلا بعد أن تحلق. يقول: توفي أخي من أمي وله 4 أولاد وبنت، وأسكنتهم والدتي مع باقي إخوتي وأعطت ما ورثه لأخي الصغير، هل يجوز هذا العمل؟ نقول: لا، ما دام له أولاد 4 وبنت فالميراث يكون لهؤلاء ولا يكون لأخيه الصغير أو كبير أو مقدم أو مؤخر، وإنما يكون الورثة للأولاد. وإذا كان له زوجة فكذلك، وإذا كان له أم فلها، فالأم التي هي أمك لها السدس، وزوجته لها الثمن، والباقي يكون لأولاده. للذكر مثل حظ الأنثيين، هم 4 وبنت يعتبرون 9 رؤوس، الباقي يعطى لهؤلاء 9، للذكر مثل حظ الأنثيين. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.